صحيات مع روان بركات.
أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا الأخيرة من الموسم الأول لصحيات. تعرضنا بحلقتنا الأولى لمفاهيم الصحة الجنسية والإنجابية، وتحدثنا برضو عن تأثير السياق المجتمعي على الصحة الجنسية والإنجابية. حكينا عن مرحلة البلوغ، حكينا عن مرحلة الشباب، وحكينا عن الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة. اليوم حلقتنا احترنا كتير وإحنا بنحضرها، شو المواضيع الأهم اللي نطرحها بآخر حلقة بالموسم الأول من صحيات؟ وبصراحة المواضيع كتيرة والمواضيع ما بتخلص بالصحة الجنسية والإنجابية. رح نتناول ثلاث مواضيع مهمات اليوم، ويا رب يسمح ويساعدنا الوقت إن ننجزهم. الموضوع الأول حنحكي شوية عن مين بيفتي بموضوع الصحة الجنسية والإنجابية. الموضوع الثاني رح نحكي عن أهم الأمراض اللي ممكن تصيبنا في الصحة الجنسية والإنجابية، وسريعاً رح نتطرق بالنهاية لموضوع تنظيم الأسرة وشو الأدوات المتاحة إلنا. اسمحوا لي أرحب بضيفتي وشريكتي ببودكاست صحيات، الدكتورة منال التهتموني. دكتورة منال التهتموني أخصائية نسائية، وهي خبيرة في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. بحب أشير بهذه الحلقة إنه الدكتورة منال هي اللي أعدت الست حلقات أو الخمس حلقات السابقة، وهذه الحلقة حول الصحة الجنسية والإنجابية. فأول إشي يسعد أوقاتك دكتورة منال.
أهلا روان، يسعد وقتك، وسعيدة جدا بوصولنا للحلقة الأخيرة، وحزينة بنفس الوقت إنه إحنا بالحلقة الأخيرة، لكن بتمنى يكون في مواسم أخرى إن شاء الله.
دكتورة منال، رح نبدأ ببوستات بتتكرر على السوشيال ميديا. واحد منه أنا شفته قبل فترة كتير كان مزعجني، على واحد من جروب السيدات تحكي عن فكرة إنه بتعاني من آلام شديدة أثناء الدورة الشهرية. واحدة من السيدات بتوصف لها دواء، بتقولها أنا باخده أثناء الدورة الشهرية وكتير بيريحني. فبنشوف صيدلانية إنه انتبهي، لأنه هذا دواء يعطى للأشخاص اللي عندهم إما مشاكل عصبية أو عندهم مشكلات نفسية. فقديه إحنا السوشيال ميديا كسوشيال ميديا وفتاوي اللي على السوشيال ميديا أو حتى جاراتي ممكن تكون خطيرة وتودينا على محلات مش صح نروح عليها.
يعني للأسف روان، هذا البوست أنت قرأتيه، يمكن أنا قرأت مئات البوستات اللي فيها فتاوي، وللأسف توصل لمرحلة وصف الأدوية. هذا الكلام طبعاً مش بس إنه مؤسف، لكن هذا كمان حكي خطير جداً. مصادر المعلومة لازم تكون علمية، لازم تكون موثوقة، لازم يكون في إلها مساءلة قبل ما يكون قبل أي شيء تاني. يعني حتى أي طبيب، للأسف يعني أنا بقول لك، يعني حتى الطبيب مساءل قانونياً ومهنياً إذا بعت جواب على فقط رسالة واتساب ولا رسالة إجته عن طريق الإيميل ولا غيرها. فما بالك بالناس اللي ما عندهم خلفية طبية على هذا الموضوع. اليوم احنا مع انتشار الانترنت وصار كله العالم كله بين ايدينا على الموبايل، للاسف عم تتغير مصادر المعلومات، وصار الكل يلجأ يحكوا لك جوجلت. يعني اول كلمه بنحكيها جوجلت. الاطفال هلا صاروا اي شيء على اليوتيوب ولا على جوجل. للاسف الانترنت على قد ما هو مفيد وعلى قد ما هو يسر حياتنا، على قد ما هو كان كمان عم بيعقد كتير من المجالات اللي احنا عم نشتغل عليها، وخصوصا موضوع التوعية والتثقيف. الصحة الجنسية والإنجابية مواضيع خطرة جدا، موضوع حساس، مش صحي فقط، مش جسدي فقط، هو زي ما احنا حكينا خلال الحلقات هو جسدي ونفسي واجتماعي وثقافي وديني، وبالتالي المجال الفتوى فيه لازم يكون مبني فعلا على معلومة. احنا من ناخذ مصادر معلوماتنا من أقراننا، يعني مين اللي احنا بنعيش معاهم. الأهل للأسف بدوا يتراجعوا كمصدر موثوق للمعلومة، صرنا نتطلع على صحباتنا، على زملائنا بالمدرسة، على يمكن المؤثرين اليوم اللي موجودين على السوشيال ميديا، للأسف عم بيلعبوا دور خطير جدا بالتأثير على الثقافة والوعي وعلى بعض الاتجاهات السلبية اللي عم بتصير كمان، وخصوصا بما يتعلق مع الصحة الجنسية والإنجابية للشباب، ومن ضمنها موضوع صورة الجسد، ويمكن حكيته كتير عن هذا الموضوع. فموضوع السوشيال ميديا على قد ما هو مهم لنقل المعلومة، على قد ما هو لازم يكون في عنا حرص شديد على التحري من المعلومة هاي، وعلى الأقل إنه أنا أسأل نفسي مين اللي عم بيعطيني المعلومة. وأنا كتير مبسوطة إنه اليوم عم بيصير في ردود على هاي البوستات، إنه أنا بحط الجواب وبعدين بكتب طبيبة، بحط الجواب وبحط صيدلانية زي اللي صارت بالبوست اللي أنت حكيتيه، حتى نقول للناس يا جماعة في مرجع علمي قادر إنه يجاوب على هذا السؤال.
دكتورة، شو المخاطر اللي ممكن تتسبب طبيا؟ يعني أنا إذا فتيت بدواء أو فتيت بتشخيص مرض وأنا لا أنا طبيبة ولا أنا متخصصة، لوين ممكن نوصل ببعض الأحيان؟
يعني أولا موضوع التشخيص، موضوع التشخيص الطبيب بيعضي سنين من عمره، هو يدرس ويتعب حتى يطلع بالنهاية لتشخيص، وقد يكون هو يقول لك يمكن أنا مش متأكد ويمكن محتاج فحوصات أكتر، خلينا نشوف الموضوع بعدين منقرر وهكذا. فما بالك بالفتوى من مجرد سطرين على بوست. التشخيص خطر جدا، ممكن يؤدي ل يعني خطر جسدي خطر نفسي. تخيلي أنا أجي أقول والله أنا أختي صار معها الأعراض طلع عندها سرطان، تخيلي أنت الجو النفسي اللي أنا بدأ أعيشه كاتبة هذا البوست وعائلتها حتى يوصلوا بالنهاية لمرجع طبي. للأسف كمان الأثر الثاني إنه بيشككوا حتى بالرأي العلمي. يعني تخيلي إنه أنا اليوم عم بشوف بوستات إنه أنا روحت على طبيب وشخصني كذا وأعطاني هذا الدواء، شو رأيكم يا جماعة؟ بمعنى اسألوا مجرب ولا تسأل طبيب. هذا الكلام عفوا من إمتى احنا معتمدينه بشكل حقيقي؟ وهي يعني مش كل الأمثال الشعبية بنقدر احنا ناخدها بدون بتجرد بدون تفكير فيها. عندك موضوع الأدوية، حبة البنادول والريفانين اللي احنا بناخدها هيك over the counter ومن شنتتي لشنتتك قاعدة بتتنقل، ممكن تؤدي بالنهاية للأسف لهبوط بالكلى ولا بالكبد. فما بالك الأدوية، عم بنصفوا هرمونات، عم بنصفوا أدوية، أنا كطبيبة بتحرى تماما قبل ما إني أوصفها، فما بالك لما توصف والله أنا بنتي أخذت هذا الدواء وما شاء الله عليها.
دكتورة، خطر ببالي إشي على موضوع الإجهاض الغير آمن، وهون بنحكي عن الإجهاض للمتزوجات حتى كمان نأكد الموضوع وبوضوح وبدقة. أدي خطر وشو ممكن يسوي إذا باخد دواء تحت اسم عشان أجهد، شو ممكن يأدي هذا الشيء؟
يعني للأسف أسماء الدواء موجودة وبتنكتب صراحة، ومن وين أجيبها أو إنبوكس مي وأنا بحكي لك من وين تجيبيها، لأنها هي موجودة بالسوق السوداء وطبعا غير متداولة. للأسف تجاربنا مع الدواء بتختلف من شخص لشخص، من جسم لجسم، قد تؤدي إلى نزيف وهذا النزيف قد يؤدي إلى الوفاة. للأسف الإجهاض غير الآمن من أهم أسباب الوفاة بين الأمهات في العالم، وبالتالي وهي بالآخر هي حبتين دواء أنت أخذتيهم بناء على نصيحة من لسه يمكن مش صديقتك، هي واحدة من الأعضاء بهذه المجموعات. فللأسف يعني أنا بقول تحروا جدا جدا قبل ما تاخذوا المعلومة، واسألوا حكيم، ما تسألوش مجرب، لأنه المجرب سأل حكيم من قبل، ومش إشي لأنه بناسبك روان بناسبني، والعكس صحيح، يعني حتى لو كان التشخيص واحد
100%. هون شوية بما إننا عم نستثمر آخر حلقة بدنا نفوت شوي دكتورة نتطرق لأهم الأمراض التي تصيب النساء وخصوصا بمرحلة الشباب، واللي إذا سألنا أطباء بما إننا بنسأل طبيب ممكن نتجنب كتير تحديات لقدام. فشو أهم الأمراض اللي بتحبي تخبرينا عنها؟ مبدئيا حنحكي عن السيدات بعدين رح نروح للرجال، لأنه متأكدين إنه خلاص حفظنا الدرس الصحة الجنسية للكل.
تمام. شوفي، هي قضايا الصحة الجنسية والإنجابية بتتمحور بثلاث أو أربع جوانب. جانب الأول الجانب المتعلق بالجهاز التناسلي وأعضائه، يعني إذا كان في عندي خلل بالرحم أو المبيضين أو المنطقة التناسلية، التهاب مثلا، نزيف، اضطرابات بالدورة الشهرية. الجانب الثاني هو الهرمونات، يعني احنا بنعرف انه الجهاز الانجابي مرتبط بشكل اساسي بالدورة الهرمونية بالجسم، سواء بالدماغ او بالغدة الدرقية او ما فوق الكظرية وغيرها. اي تأثير او اي تذبذب بالهرمونات رح تأثر بالنهاية على الوظائف الانجابية والدورة الشهرية والامور هاي كلياتها. ففي عندي بعض القضايا مرتبطة بالهرمونات. احنا عندنا كتير مثلا كومون موضوع الغدة الدرقية، الأردن بعيد عن البحر، تربتنا ما فيها شيود، سهل جدا نسمع عن مشاكل بالغدة الدرقية، وكتير من البنات في مرحلة البلوغ بيمروا بهاي القضايا وبتم اكتشافها بمرحلة البلوغ أو خلال فترة الحمل، وهاي طبعا بالضرورة بتأثر على الدورة الشهرية وبتأثر على الإنجاب وغيره منها. عندنا قضايا متعلقة بالأورام. مرحلة البلوغ هي مرحلة خطرة جدا بالنسبة للأورام. صحيح احنا بنقول انه معظم الأورام هي أورام حميدة، لكن وجزء منها هو أورام خطيرة أو سرطانية وخبيثة، ولكن من يقرر هذا الكلام هو الطبيب بعد أخذ العينة. ما في إشي الطبيب ما بيقدر يحدد إلا بعد أخذ عينة. وبالتالي يعني مرحلة البلوغ هي مرحلة خطرة جدا، تصاب فيها الفتيات بسرطان المبيض، سرطان الغدة الدرقية. ليش؟ لأنها هي مرحلة نمو سريع، وبالتالي هي عرضة أكثر للسرطان. طبعا هذه الخطورة بترجع بتعلى بمرحلة انقطاع الطمث، يعني بمرحلة سن الأمل، وبرضو بصير في عندنا سرطان المبيض، وبرضو بصير عندنا سرطان الرحم.
دكتورة، شو أهم الأعراض اللي أنا إذا بنتي مثلاً وهي عم تبلغ بتمر فيها أو بسن الأمل تستدعي إني أروح على طبيب؟ لأنه إحنا بنروحش دائماً زيارات دورية، فعلى الأقل شو الأعراض بما يخص تشخيص هذا المرض اللي هو سرطان المبيض مثل ما حكينا والغدة، اللي لازم بهذه اللحظة أروح على دكتور وأتأكد وأطمن؟
تمام، يعني يمكن المرأة محظوظة إنه سرطان الثدي فيه له أعراض وعلامات ممكن إنه إحنا نكتشفها مبكراً، لكن للأسف سرطان المبيض سرطان خبيث، سرطان ما له أعراض، غالبا ما يتم اكتشافه بعد انتشاره أو حدوث مضاعفات للأسف. المتابعة الدورية يعني صحيح احنا ما بنمارسها، لكن روان انا بتمنى انه الناس تبدأ على الأقل مرة بالسنة، وخصوصا بعد فترة البلوغ. يعني للأسف انت عم تحكي لي شو المشاكل بتخلي الأهل يتابعوا لبنتهم او ابنهم في مرحلة البلوغ؟ أي اضطراب بالدورة الشهرية، صحيح أنا بقول إنه هاي مرحلة فسيولوجية وبدي وقت سنتين لثلاث سنوات حتى تنتظم الدورة الشهرية، لكن لما بتيجي الدورة الشهرية كل 10 أيام أو كل أسبوعين وتكون غزيرة ويصير عندي فقر دم،
لازم أعرف شو السبب.
لازم أعرف شو السبب. يعني أنا للأسف مرة شفت طفلة عمرها 14 سنة دمها 5، احتاجت نقل دم واحتاجت متابعة ببساطة لأنه عندها غزارة بالدورة الشهرية. لما بسأل إمها ليه ما جبتيها على الدكتور، بتقول هي مش متزوجة. يعني أنا يمكن بدي أكد لك على السياق المجتمعي، ما هي مش متزوجة كيف أوديها على دكتورة نسائية؟ في عنا اضطرابات هرمونية متعلقة بزيادة الشعر على الوجه، زيادة حب الشباب بس بشكل مبالغ فيه اللي ممكن يعرضها كمان لاختلال بصورة الجسد، تنمر، ويمكن أدي فيها لاضطرابات نفسية. هي كمان إنه نلجأ للطبيب، الطبيب ممكن إنه يساعد. في عنا بعض الألم، الآلام المتكررة خلال الدورة الشهرية ما بسكت عليها.
بليز، هذا موضوع مهم لأنه كتير في صورة نمطية إنه أنا طبيعة جسمي بالألم، والستات بفوتوا بنوبات شديدة بيلجأوا لكميات من المسكنات قد أحياناً توصلهم لفشل كلوي. بديش أفتي أنا طبياً بس بعتقد إنه بتأثر على الكلى كتير. فشو رأيك، هل الألم طبيعي؟ الألم الشديد طبيعي؟
تمام، الألم طبيعي، خلينا نقول وهو فيسيولوجي، هو رد فعل فيسيولوجي للجسم خلال فترة الدورة الشهرية بسبب انسلاخ بطانة الرحم. لكن أنا دائما بركز على شغلتين، النمط وتغييره. إذا أنا متعودة دورتي الشهرية بتيجي 3 أيام وجع بيروح بمسكنات بسيطة، هذا النمط اللي أنا عم بحكي عنه. التغيير بالنمط هو المش طبيعي، التغيير بالنمط صارت 5 أيام، صارت 7 أيام، صارت غزيرة، الألم غير محتمل. والشيء الثاني، إذا تغير النمط شغل الثاني يؤثر على وظائف اليومية. البنت اللي ما بتروح على المدرسة لأنه عندها الدورة الشهرية، أو بتروح على المستشفى، أو بتقضي اليوم ما مش قادر تقوم بأي وظائف يومية، هنا أنا لازم ألجأ للطبيب. أي تغيير بالنمط، أي تغيير وعدم قدرة على إيتاء وظائف اليومية، معناها في عندي مشكلة. هدول شغلات بسيطة جدا الأم تقدر تتابعهم ببساطة، مش ضروري تكون الأم يعني خبيرة أو طبيبة حتى تقدر تقدر إنه والله تغير علي الدورة الشهرية أو البنت بطلت تروح على المدرسة. شوفي أبسطها. هلا كمان الأم بدها تراقب. للأسف في روان عم نفقد علاقتنا كأمهات مع بناتنا. ما بنتي بتعرف؟ لا، بنتي ما بتعرف. وإذا بنتي بتعرف قد تعرف معلومات خاطئة، وبرجع للتواصل الاجتماعي والمعلومات الخاطئة والأقران والمعلومات الخاطئة اللي أنا بحكيها. وأنا ما بقارن بنتي ببنتها الأخ اللي أكبر منها أو بنتي ببنت خالتها، بالنهاية هي شخص مختلف وبالتالي أنا بأتعامل معاها. بحكي للأمهات ارجعوا يا جماعة اعرفوا بنتكم إمتى إجتها الدورة ولا ما إجتها الدورة. يعني تخيل إني أنا بسأل الأم بتقولي ما بعرف.
والموضوع كتير صار أسهل دكتورة مع موضوع وجود التطبيقات.
تمام،
مع وجود التطبيقات. أيوة. كتير بيساعد إني أوثق إمتى إجتني إمتى
بالضبط. يعني خلينا نستخدم التكنولوجيا بالأمور الإيجابية لإلها مش بالأمور السلبية لإلها.
طب دكتورة بشكل سريع بنسمع كتير بما إننا عم نحكي عن الأمراض اللي بتخص النساء التكيس والأكياس على المبيض، شو الفرق بيناتهم وكيف ممكن ندير بالنا على حالنا ونحمي حالنا إنه ما يصيروا عندنا؟
تمام. الكيس على المبيض سهل جدا، هو ورم، غالبا هو ورم وظيفي بسبب يعني بيكون بكيس اللي بيحمل البويضة، بيكبر بمرحلة ما، غالبا بيكون يعني بنكتشفه من خلال المراجعة الدورية، وبرجع بأكد لك على المراجعة الدورية. ممكن نتابعه ما له أثار مستقبلية، إذا كان في صار لا سمح الله أي مشكلة فيه ممكن يتم استئصاله، واليوم عم يصير استئصاله بطريقة بسيطة جدا ونون انفيزيف، يعني مش عملية كبرى. هذا هو الكيس على المبيض، غالبا زي ما بقول لك هو بيكون وظيفي أو ورم حميد، وخصوصا بمرحلة البنات والصبايا مرحلة البلوغ. ولكن هناك كيس ورم خبيث ممكن إنه يجي بدون أعراض زي ما قلت لك، أو بأعراض بسيطة، هو ألم أسفل البطن، خربطة بالدورة، يعني أعراض عادية وشاملة. هنا بيصير أنه إحنا الطبيب هو من يقدر هل هذا الكيس هو ورم فيه شبهة ولا ما فيه شبهة، وبالتالي بمشي بالإجراءات. هذا هو كيس المبيض. الكتير عم اليوم عم نحاول أنه ما نعمل تدخلات جراحية، عم ندخل بعلاج الهرموني. وهنا بدي أحكي كلمة بصراحة روان، زملائنا وأحبائنا الصيادلة، لما أنا بكتب دواء هرموني أو مانع للحمل لفتاة غير متزوجة عمرها 14-15 سنة، تأكد تماماً إني فكرت 100 مرة قبل ما أكتبه، وبعرف إنها مش متزوجة ولا يؤثر على الخصوبة، بل هو علاج لكيس على المبيض، علاج يمكن يجنبها عملية كبرى. فعشان هيك بتمنى الناس ما تفتي، مش بس الناس ما تفتي، كمان مقدمي الخدمات الصحية اللي جميل. مش عارفين الصورة كاملة كمان ما يفتوا. الموضوع التكيس المبيض هو أولاً بيصير بالمبيضين، بيصير بمرحلة البلوغ، كمان بيظهر غالبا مرحلة البلوغ. هو مرض هرموني، هو خلل هرموني، بيكون فيه ارتفاع هرمون التستوستيرون اللي هو الهرمون الذكري، بيكون فيه خلل بالهرمونات اللي ناتجة عن الغدة النخامية، وبالتالي بيصير في عنا ضعف بإنتاج البويضات مما يؤدي إلى ضعف بالخصوبة إذا تزوجت. زيادة هرمون التستوستيرون بيؤدي إلى زيادة الشعر وحب الشباب ودهنية البشرة. كمان بيصير في عنا خلل بالكورتيزول أو الكورتيزون اللي موجود بالجسم، فبيصير في عنا زيادة وزن، صعوبة بنزول الوزن، تجمع الدهون بمنطقة البطن. هاي كلياتها علامات يعني احنا بتدلنا على تكيس المبيض. للأسف ما في علاج لتكيس المبيض، لازم يكون تشخيصه هو طبيب من خلال فحوصات مخبرية، من خلال صور ألتراساوند، ومن خلال الأعراض. يعني بتكون في ثلاثية للتشخيص، بناء عليها بيكون في عنا علاج هرموني طويل الأمد، مش يومين وثلاثة ولا شهر وشهرين، وتم العلاج بناء على الأعراض. يعني اللي عندها زيادة بالشعر، زيادة بالشعر ببدأها علاج هرموني، بعدين بحولها على طبيب جلدية يعمل لها ليزر. وهنا أنا بأكد كمان لأنه هي كومون، يعني تقريبا 10% من الفتيات ممكن يتعرضوا لتكيس المبيض. ما تروحي تعملي ليزر وعندك خلل هرموني، لأنه الليزر ما رح يعالج. هنا دايما إحنا منقول إنه لازم استشارة الطبيب النسائي، وهو اللي بيقدر بناء على العلاج الهرموني اليوم هلا انت مناسبة تعملي ليزر او اجراءات علاجية تجميلية. كمان العلاج ممكن يكون مثلا هي تزوجت وعندها ضعف خصوبة، ممكن انه نراقب، وبعد هيك ممكن نعطي محفزات للخصوبة. يعني برجع بذكر ما في علاج لتكيس المبيض، لكن في علاج للمشاكل والمضاعفات اللي ممكن تنشأ من خلاله.
طيب دكتورة، بما إننا جبنا سيرة الصيادلة، واحدة من التجارب اللي كتير من النساء بتخوضها بتروح عند الصيدلاني بالله أعطيني دواء منع حمل، وخلص بتبلش فيه بتخلص وبتعيش حياتها على هذا السيستم. أحياناً ببلش يطلع لها سايد إفكت، أو أنا ببلش أحكي لك أنا متزوجة فرضاً، باجي بقول لك يا دكتورة لا شو بدك بهذا الدواء، هذا الدواء أحسن. خلينا نحكي شوية عن تنظيم الأسرة، شو الخيارات اللي موجودة متاحة قدامنا لموانع الحمل، ومين اللي لازم يقرر، وكيف بدي أقرر؟
كثير طوال يعني الأسئلة. السؤال صعب، بدي أختصره بدقيقتين. تنظيم الأسرة هو قرار مشترك بين الزوجين. الموانع الحمل أو وسائل منع الحمل هي الأداة اللي أنا بنفذ فيها القرار. اليوم احنا عم نحكي على تعدد الخيارات اللي موجودة، وعم نحكي عن وسائل حديثة قصيرة المدى طويلة المدى، قد تكون هرمونية وقد تكون غير هرمونية. مين اللي بيحدد؟ ثلاث عوامل. العامل الأول الخطة الإنجابية، أنا بدي أأجل الحمل شهرين، ست أشهر، ست سنوات ولا عشر سنوات، بفرق كتير الموانع اللي أنا بدي أستخدمها. المحدد الثاني الأهلية الطبية، هل عندي أي مشاكل طبية؟ هل بعاني من أي أمراض؟ هل هناك أدوية أنا باخدها رح تعمل تداخلات دوائية مع موانع مع مانع الحمل؟ هاي المحدد الثالث. المحدد الثاني، المحدد الثالث المهم جدا، الخبرة السابقة للمستفيدة. إذا أنا ركبت لولا وصار عندي مشكلة وحلفت لها أنا كطبيبة مليون حلفان إنه لولا بكويس وأموره تمام، مش هتصدقني لأنه هي عندها تجربة سابقة، أو هي بتقول لي يا ستي أنا بستعمل الحبوب أموري تمام. إذا ما عندي مانع طبي أنا بدي أرجع على الحبوب اللي كنت أستخدمهم. إذا الخبرة للمستفيدة عامل مهم جدا. وبالتالي أنا عم بقول عنها مفهوم اسمه المشورة، بنقعد إحنا وياها بنحط لها الوسائل على الطاولة، ناخد منها سيرة مرضية، فحص سريري عام، بعد هيك بنقولها هاي الخيارات اللي موجودة، القرار الأول والأخير لاختيار الوسيلة هي للمستفيدة لزوجها. وعشان هيك دائما بنقول ما تاخذوا القرار بأول جلسة، يا عمي أنت بدك معلومة أكتر، مش مناقش الموضوع مع زوجك، ولي ارجعي له احكي له هيك حكت للدكتورة ورح نعطيك بروشور وممكن نقول لك تعالي انت وزوجك ورح نعطيك جلسة المشورة معاكم، وبعد هيك بتختاري وسيلة. إذا عملنا هاي الطريقة التوقف عن استخدام الوسيلة اللي هو عالي جدا بالأردن رح يصير قليل جدا. رح نحكي عن الأثار الجانبية، رح نحكي لها كيف تتعامل مع الأثار الجانبية، رح نحكي لها ونطمنها إنه تعود الخصوبة بالتوقف عن استخدام الوسيلة، رح نقولها إنه الوسائل هاي والأثار الجانبية يعني عادة هي أثار بسيطة، مجرد الاستمرار بالدواء رح ترجعي أنت وجسمك يتعود عليها وأمورك رح تكون طبيعية. إذا عم برجع بأكد على الخطة الإنجابية، على الوسائل المتعددة وهي وسائل آمنة وفعالة وبشكل عام أثارها الجانبية بسيطة ومقبولة وآمنة، ولكن ما يحدد ذلك هو الأهلية الطبية
يعني والخبرة السابقة. أقول لك هلأ دكتورة مين الوسيلة اللي بتنصحي فيها؟
لا أنا ما بنصح، يعني بطلنا نقدم، صرنا نقدم مشورة بطلنا ننصح.
طب بما أننا بنحكي عن النساء، هلأ أدي دارج بالأردن أن يستخدم الرجال لوسائل تنظيم الأسرة؟
شوفي عالميا الواقع الذكري هو من أكثر وسائل تنظيم الأسرة استخداما في العالم، لكنها للأسف يمكن رقم 3 أو 4 عنا بالأردن، لأنه في عنا خلل بفهم دور الرجل لتنظيم الأسرة ودوره بتنظيم الأسرة. كمان عنا يمكن شوي بعض المعلومات الخاطئة أو الشائعات إنه استخدام الكندوم أو الواقي الذكري ممكن يأثر على الرغبة الجنسية أو يأثر على الأداء الجنسي، وهذا الكلام طبعا كلياته غير وارد، وبالعكس يعني إنه في بعض الحالات إحنا يمكن عن بالعكس منشجع على استخدامه لزيادة المتعة الجنسية.
طب دكتورة بنهاية الحلقة اليوم وبنهاية سلسلة صحيات بالجزء الأول واللي بنتمنى إن نكمل فيه لأنه مواضيع الصحة الجنسية والإنجابية ما قدرنا نكملها، بس بدي هيك إضاءة سريعة أو نصيحة لكل حدا بيسمعنا، شو أكثر أولوية نركز عليها ونشوف إنه ضروري دايما نتذكرها لما نسمع صحيات؟
تمام، يعني أنا رسالة دائما بحكيها، الصحة الجنسية والإنجابية ليست أمومة وطفولة، هي إلنا كلياتنا بغض النظر عن عمرنا بغض النظر عن حالتنا الاجتماعية. يعني الصحة لا تعترف بعقد زواج ولا تعترف بعمر، في عنا قضايا متعددة حاولنا أن نغطيها خلال هاي الحلقات. الرسالة الثانية مصدر المعلومة مهم جدا، قد يكون يجب أن يكون آمن ويكون علمي وموثق وفي مرجعية لإله وفي مساءلة لإله، وبالتالي إحنا من خلال حلقاتنا هاي وكتير من زملائنا وكتير من شركائنا عم بيحاولوا يقدموا المعلومة السليمة. يا ريت إحنا نتعب شوي ونعرف مصدر المعلومة اللي لنا، وإذا أنا حصلت على معلومة موثقة أتمنى أنه نكون إحنا حملة لهاي الرسائل ونحاول نفيد فيها غيرنا، ولكن نرجعها لمرجعها الأساسي. الرسالة الأخيرة، الجسد ربنا أعطانا إياه أمانة، والأمانة مرتبطة بحق ومرتبطة بواجب. الحق بالصحة حق أساسي وحق تكفله جميع المعاهدات وجميع الديانات، واجبنا نراعي هذا الجسد ومراعاتنا من خلال أنماط صحية سليمة، من خلال إجراءات بسيطة جدا نعرف وين الحد اللي بيخليني أنا أراجع الطبيب وين الحد اللي بقول عنه انه فيش كلمه اسمها طبيعي ومش طبيعي روان. كلمه طبيعي ومش طبيعي مختلفه بيني وبينك، وبالتالي لازم انا اعرف وين الحد، او السؤال اللي بقول لي لا انا لازم ارجع لمختص، وبناء عليه المختص هو اللي بيفيدني، ممكن اقول لي انه يطمني، وبأغلب الأوقات بيطمني أو بيقول لي لا خلينا نعمل إجراءات أخرى. هاي بعتقد الرسائل الأساسية اللي نتمنى إنها تكون وصلت للجميع.
شكرا دكتورة منال، شكرا لكل حدا استمع لبودكاست وشاهد بودكاست صحيات بالموسم الأول. بتمنى إنكم تكونوا استفدتوا، واتركوا لنا تعليقاتكم على وسائل الإعلام الاجتماعي المختلفة وعلى صفحاتنا لحتى نقدر نطور من محتوانا ببودكاست صحيات الجزء الثاني. شكرا لكم، كنت معكم روان بركات ببودكاست صحيات، وإلى اللقاء في الموسم القادم.
صحيات مع روان بركات.